أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة المحيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذه دعوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها. قال أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: ائتني بغلام يخدمني. قال: فأتى بي أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة المحيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. كانت هذه الدعوات كما ثبت في الصحيح أن سعد بن أبي وقاص كان يعلم أبناءه هذه الدعوات كما يعلم المعلم في الكتاب غلمانه، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن في أدبار الصلوات: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة المحيا، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. أرذل العمر كان يتعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرذل العمر هو الذي ذكره الله عز وجل في كتابه: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من أرذل العمر ويتعوذ من الهرم، والهرم هو أيضا أرذل العمر، وهي الحالة التي يقع فيها الإنسان في الخرف فيقع كلا على الناس، تضعف قواه وتخور أطرافه ويفقد حافظته ولا يبقى عنده شيء من عقله. في مثل هذه الحال هو يعود إلى الضعف الذي كان منه حينما خلق الله عز وجل العباد ضعافا ثم قواهم ثم يعود ضعافا. هذا الضعف والهرم علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم بادئ ذي بدء أن نسأل الله عز وجل أن يقينا إياه، وسبب ذلك أن الهرم يضعه عن القيام بحوائجه، ويضعه عن عبادة ربه، ويكون كلا على من حوله. فإن وقع الإنسان في الهرم، ولله في كل شيء حكمة، فعليه أن يصبر نفسه، لأنه قريب من المصيبة، بل هو قريب من الموت. ولهذا جاء من حديث أسامة بن شريف أن الأعراب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ها هنا وها هنا وقالوا: يا رسول الله أنا تداوى قال تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا الهرم، أي فإن الهرم لا ينفع معه دواء. وفي رواية إلا السام، والسام هو الموت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الهرم والموت قرينين أو هما في الشيء الواحد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عبد الله بن الشقير: مثل ابن آدم والمنايا بجانبه 99، إن أخطأته منية أصابه الهرم. نحن نتعوذ بالله عز وجل من الهرم. ولهذا عقل الإمام البخاري بابا فقال: باب التعوذ من الهرم، أو باب التعوذ من أرذل العمر. فإن وقع الإنسان في هذا فعليه أن يصبر، لأن هذا نوع من المصائب، والمصيبة أيها الأحبة قد تكون رفعة لدرجة من أصيب. ولهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكتب للعبد الدرجة عنده فلا يبلغها بعمل، فما يزال يصيبه بالمصائب حتى يصل إلى تلك الدرجة. ومن أهم الأشياء لمن أصيب بالهرم ولا يزال عنده شيء من العقل أن يكون مطواعا في يد من يقوم على رعايته، فإن ذلك من أعظم ما يعينهم على البر به والقيام بحوائجه. وأما من يلي أمر الهرم أو من يلي أمر الهرم فعليه أن يحسن إليه وأن يكفله وأن يقوم على صحته وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل، وخاصة إذا كان من الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن هذه الطائفة يجب على من يكون وليا لهم من ابن أو قريب أن يعتني بصحته، وأن يعتني بالنفقة عليهم، وأن يعتني بنفسيتهم. ولهذا حفل تاريخ المسلمين بأوقات توقف على المسلمين الذين ليس لهم من يقوم برعايتهم، بل إن لهم حقا في مال بيت المسلمين يجب أن يقام على هؤلاء وأن يحسن إليهم، والإحسان إليهم علامة الخير. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. أما إذا كان الإنسان في سن الشيخوخة ولم يصل إلى الهرم بعد، فعليه أن يتعظ بامتداد هذه السنوات، وعليه أن يحمد الله عز وجل على طول العمر، وليعلم أن طول العمر حجة عند الله عز وجل. قال الإمام القتادة رحمه الله: اعلم أن طول العمر حجة، ونعوذ بالله أن نعير بطول العمر. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال أهل التفسير: النذير هو الشيخ. فإذا عمره الله عز وجل فليحمد الله عز وجل من ناحيتين. الناحية الأولى أن العمر أيها الأحبة هو مزرعة الآخر، العمر هو الوعاء الذي تضع فيه ما تقدمه بين يديك عند الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خير الناس قال: من طال عمره وحسن عمله. ولا يزيد المؤمن طول عمره إلا خيرا، ولكنه بشرط أن يعمره بالطاعات والصالحات، وأن يغتنم كل لحظة من هذه اللحظات، فإنه منعم عليه بنعمة عظيمة. ولقد كان الصالحون لا يرون بالحرص على الخير والمداومة على الطاعة انقطاعا أبدا، حتى ولو كانوا يلفظون أنفسهم الأخيرة، فهم لا يزالون يرون أن هناك متسعا للعمل. دخل إبراهيم بن الجراح على الإمام أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، وكان أبو يوسف في النزع الأخير، فدخل عليه فوجده قد أغمي عليه ثم سري عنه، فانتبه فقال أبو يوسف: يا إبراهيم، مسألة أسألني أو أفدني. قلت: وأنت في هذه الحال يرحمك الله؟ قال: نعم، ندرسها فلعله ينجو بها ناجٍ. يا إبراهيم، ما الأفضل لمن يرمي الجمار، يرميها وهو ماشي أو يرميها وهو راكب؟ قلت: يرميها وهو ماشي. قال: أخطأت يا إبراهيم. قلت: يرميها وهو راكب. قال: أخطأت يا إبراهيم. قلت: فقل فيها رضي الله عنك. قال: إن كانت مما يوقف عنده ويدعى، فالأفضل أن يرميها وهو ماشي، وإن كانت مما لا يوقف عنده ولا يدعى، فالأفضل أن يرميها وهو راكب. قال إبراهيم: فخرجت من عنده، فوالله ما بلغت الباب وإلا وأنا أسمع الصياح خلف ظهري، فعدت فقالوا إنه قد مات. يا من طال عمرك، لقد أعانك الله عز وجل بطول العمر، وأعانك الله عز وجل بانكسار حدة الشهوات والتعلق بالملاذ، إلا من ظل سعيه والعياذ بالله. ولهذا يقول مسروق: إذا بلغ العبد الأربعين فليحذر الله، إذا بلغ العبد الأربعين فليحذر الله. وجاءت كلمة مخيفة عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا بلغ العبد أربعين سنة فلم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. من بلغ أربعين سنة فلم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. ويقول إبراهيم النخعي: كانوا يعملون للدنيا، فإذا بلغوا أربعين عملوا للآخرة. قالوا: من كان من سنة أهل المدينة أن الرجل منهم إذا بلغ أربعين سنة انقطع للعبادة. ليس المقصود أن يترك المعاش، ولكن المقصود تغلب عليه العبادة. أيها الأحبة، هذا العمر نعمة من أجل النعم على العبد، ولهذا على الإنسان أن يغتنم زمانه وأن لا يفرط في أيامه ولياليه، فإنه عما قريب راحل من هذه الدنيا. ولننتبه لشيء، ذلك أن من بلغ طول العمر أصبح في الغالب قدوة لأمة من حوله، هو قدوة لأبنائه وبناته وأحفاده وأقاربه، فإن الناس يستنكرون من طويل العمر وكبيره ما لا يستنكرون من غيره. ولهذا وقعت العقوبة على من تقع منه شهوة الزنا وهو كبير ما لا يقع بسبب ذلك في من فعلها وهو شاب حدث. سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال وأشيمط زان، أي هو قد كبر سنه وقد كبر الشيء في مفرقه ولحيته ورأسه، ومع ذلك يقع في هذه المعصية. ولهذا فحري أن نغتنم هذه السنوات، وأن نعلم أن الله عز وجل قد زودنا بسبب كبر هذا السن من الخبرة والتجربة والفهم والعقل ما يكون سببا لمزيد من الصالحات، بخلاف ما يكون عند الشاب الحدث الذي لم تعرف في الحياة ولم يعرف مصائبها ومحنها، ولا يزال أمامه أمل ومتسع من الشهوات. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم. أحسن الله إليك. جزاك الله خير يا شيخ.